سماها وقرأ صنوف الكتب ودم على
دواء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وواصل الحديث معكم فيما ذكره الإمام الأشعري من إجماعات عن أهل السنة والجماعة. وهنا يقول رحمه الله تبارك وتعالى في الإجماع 39: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته. هذه مسألة غيبية ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله. إيش معنى غيبية؟ الكون من حولنا إما أننا نشاهد شيئا فيه أو لا نشاهد أشياء فيه. الكون فيه أشياء مشاهدة نراها وأشياء غيبية لا نراها. من المسائل الغيبية التي لا نراها عذاب القبر، وسنتكلم عنه بتفصيل إن شاء الله تعالى. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن عذاب القبر حق، واتفقوا على ذلك، على أن عذاب القبر حق والنعيم القبر حق أيضا. قال ابن أبي زمانين رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال الله عز وجل عن بعض من يعذبون في القبور من الكافرين والمشركين، قال: فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الإمام الطحاوي رحمه الله، وأنا كما عودتكم أذكر أقوال أهل السنة في ذلك حتى تطمئن قلوبنا، إلا أن المعتقد الذي أقرره معتقد صحيح. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، يعني عذاب القبر في ناس يستحقونه، فالذين يستحقون عذاب القبر يقع عليهم، ونحن معشر المؤمنين نؤمن بذلك كما صح الخبر بذلك في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قال أيضا الإمام الطحاوي: نؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير، يسألون العبد في القبر عن ربه ودينه ونبيه، وقد جاءت بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويجب علينا معشر أهل الإيمان أن نؤمن بذلك. ده الآيات في إثبات عذاب القبر كثيرة، وكتب السنة مليئة بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. زنادقة وللأسف الشديد أنكروا عذاب القبر، والإمام أحمد رحمه الله ذكر أن ذلك وقع من بعض المعتزلة، وفي الحقيقة لا نقول بأنهم جميعا يقولون ذلك، أيضا حكي ذلك عن بعض الخوارج. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير للعباد وهم في القبور. هذه مسألة كلها غيبية يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها. ولنتلو الآن بعض الأحاديث أو نشرع في بعض الكلام عن عذاب القبر ونعيمه. شارح الطحاوي رحمه الله يقول، وتأملوا هذا الكلام: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. لأن العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في الشرع الكريم لا يؤمنون بذلك. سمعت من بعضهم أنه يقول: هذه الحفرة التي ندفن فيها الميت كيف سيعذب فيها؟ بل كيف سيقوم ويسأل وقد غاب عن ذلك ولم يعلم أن ربه فعال لما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. غاب عن القائل ذلك، عن القائل بذلك، أن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فيجب أن نعتقد ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه وأن نؤمن بذلك ولا نتكلم في كيفيته، لأن العقل محدود ومحصور ولا يعرف إلا ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الملاحدة ومن تذهب بمذهبهم من الفلاسفة وغيرهم أنكروا عذاب القبر. القرآن الكريم أثبت نعيم القبر وعذابه. القرآن الكريم الذي جاءنا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولنذكر آية واحدة والآيات كثيرة تثبت عذاب القبر ونعيمه. قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية دليل واضح من القرآن الكريم، وآمن بها المؤمنون وبما اشتملت عليه وأهل السنة والجماعة على رأس المؤمنين. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قرطبي رحمه الله يقول: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في إثبات عذاب القبر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية وبين أنها يعنى بها أو تؤيد عذاب القبر أو السؤال في القبر، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: إذا أقعد الله المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية: نزلت في عذاب القبر، يعني هذه الآية. حقيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لنا وقد روت ذلك أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت النبي، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: نعم، عذاب القبر حق. أم المؤمنين عائشة تقول: فما رأيت، بعدما تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، يعني دخلت عليها امرأتين من يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت أم المؤمنين: فكذبتهما ولم أنعم، يعني لم أطب نفسا بهذا الكلام، لم أنعم أن أصدقهما، فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عندئذ: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يصليها إلا يتعوذ من عذاب القبر. ولعظم هذا الأمر وخطورة عذاب القبر وما سيتعرض له الناس عندما يوضعون في قبورهم، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلمه أصحابه. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. عذاب القبر يا إخواني ونعيمه يحتاج أن نقف منه وقفة، لأننا جميعا نتعرض لهذه الأشياء. نحن جميعا ندفن في قبورنا، والقبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وهؤلاء المعذبون في القبر لهم أصوات، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع أصوات المعذبين في القبر. الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على سماع أصوات المعذبين في قبورهم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، النبي صلى الله عليه وسلم في بستان لبني النجار راكب على حمار صلوات الله وسلامه عليه، كان على بغلة، فالصحابة كانوا معاه، البغلة حادت بالنبي عليه الصلاة والسلام ونفرت حتى كادت أن تلقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر حوله فإذا أربعة قبور أو خمسة قبور أو ثلاثة قبور، فسأل: من أصحاب هذه القبور ومتى ماتوا؟ فقالوا: ماتوا في الإشراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا، يعني أنتم لو ما كنتوش تدفنون لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم، أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس مر على قبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. تفهم أنت يا عبد الله ماذا من هذا الكلام؟ أن في القبر عذاب، وأن الكافرين والمشركين يعذبون، وأن هذا حق بنص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أسمع الصحابة هذا الكلام، لم يعترض عليه أحد، ولم يعني يتكلف إنسان في عذاب القبر ونعيمه أو ينكر شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا شيئا من نعيم القبر وعذابه. يا أهل الإيمان، احمدوا الله تعالى على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا بينه، إلا علمنا إياه، أرسله ربه سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق. حتى هذه المسألة الدقيقة وهي غيب عنا، النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا وأفصح لنا عنها وحدثنا في سنته عن نعيم القبر وعذابه. براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: في أهل الإيمان أو المؤمن عندما يوضع في قبره، المؤمن عندما يوضع في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. حديث يفيد أن المؤمن، ونسأل الله عز وجل أن يتحقق فينا الإيمان، المؤمن عندما يوضع في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة. إذن القبر ونعيم القبر من الجنة، افرشوه من الجنة، هكذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ألبسوه من الجنة، اللباس التي تلبسها يا عبد الله وأنت في قبرك، تكون من الجنة. وأنت في قبرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك، يقول افتحوا له بابا إلى الجنة، ده منادي من السماء ينادي، جاء بإذن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي النهاية يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول المؤمن له عندما يرى ذلك، رجل حسن الثياب، حسن المظهر، جميل المنظر، يقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول له أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله تعالى، مجنات مجنات نعيم، تحيا في قبرك وأنت في نعيم الجنة، تمتع بما أراد الله لك أن تمتع به. أما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله تعالى فعلى العكس من ذلك. الكافر ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار، يعني إذن القبر إما أن يكون مجهز ومعد من نعيم الجنة، وإما أن يكون مجهز ومعد من ما يكون في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ينادي منادي من السماء للفاجر أو الكافر أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه بقى يعني منظر، يعني رجل قبيح الوجه، سيء الثياب، منتن الريح، فيقول له أبشر، يقول لهذا الكافر أو الفاجر أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. طيب إحنا نأخذ من هذا ماذا؟ ماذا نتعلم من هذا الكلام الذي نقوله؟ نحن في هذه الدنيا نفعل الأعمال الصالحة، نسعى إلى الله تبارك وتعالى بأعمال كريمة جليلة، لأننا سنسأل في قبورنا وسننعم في قبورنا أو نعذب. ولذلك لابد يا إخواني من البحث عن أسباب عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر. لماذا؟ حتى نتجنبه. الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور كثيرة، أذكر منها هنا عدم الاستتار من البول والنميمة. بخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، يعني لا يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. تعرفون النميمة؟ نقل الكلام. النميمة الوقيعة بين الناس، هذه خطورة النميمة. النميمة تدخل صاحبها النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وده كفاية، هذا الحديث كفاية أن الرجال والنساء يبتعدون غاية البعد عن النميمة والطعن في الناس وأكل لحوم الناس. يا عبد الله، النميمة خطرها عظيم، تدخل صاحبها نار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك من لا حياء عنده بألا يستتر من بوله أيضا يدخل النار، بنص النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مما أيضا يدخل به العبد النار والعياذ بالله تعالى الغلول، أخذ المال بغير حقه، أخذ المال بغير حقه. وقد صح في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم وفي المعركة يحط رحلة للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله. سهم عائر يعني لا يدري من رماه، لا يدرى من، لم يعرفه من رماه، رمي بسهم مجهول من رماه فمات. فقال الناس له، أو قال الناس عنه، هنيئا له الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، يعني يوم معركة خيبر، من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إذن ده سبب في عذاب القبر، أكل الحرام، أخذ مال الناس بغير حق، الاستيلاء على أموال المسلمين، أكل الربا وغير ذلك مما سأذكره الآن. الزنا من أسباب عذاب القبر، هجر القرآن من أسباب عذاب القبر، الكذب من أسباب عذاب القبر. ويطول المقام به هنا أن أذكر الأحاديث الدل على ذلك، ويجمعها حديث في رحلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة المعراج. ليلة المعراج أيضا من عليه دين يحبس في قبره بسبب هذا الدين، فالدين يضر الميت في قبره، الدين يضر الميت في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل بأنه مأسور بدينه عن الجنة، يعني مؤخر عن دخول الجنة بسبب ماذا؟ بسبب الدين. أيضا الميت يعذب ببكاء الحي عليه، وهذا من أسباب عذاب القبر إذا أوصى بذلك، إذا أوصى بذلك. هذه يا إخواني باختصار بعض الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر. وأنا أتطلع الآن إلى أن أذكر بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر. وفائدة ذكري لذلك إن إحنا نسعى جاهدين ألا نأتي بسبب واحد من أسباب عذاب القبر، ونسعى جاهدين أن نأتي بالأسباب التي تنجي من عذاب القبر وتكون سببا في نعيمنا في قبورنا. الذي ينجي من عذاب القبر في الحقيقة ويكون سببا في النعيم أن يكون العبد دائما مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، مشمرا عن ساعدي الجد، عابدا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. العبد يجب أن يكون عابدا ساعيا في طاعة الله عز وجل، والعبد المطيع هو الذي ينعم في قبره ثم يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم جميعا من عذاب القبر، وأن يرزقنا نعيم القبر. مما الأشياء أو من الأشياء المنجية من عذاب القبر أن يستعيذ العبد من فتنة القبر وعذاب القبر، لأنها أمر مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر وأعلى هذه الأمة إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، وقد نال الدرجات العلى عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه، كان يستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، وكان يأمر صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد نال الدرجات العلى عند ربه ومولاه يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فماذا نقول نحن يا أهل الإيمان؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. في أناس أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، وأحتاج إلى أن أذكر لكم بعضهم بصورة عاجلة كي نستفيد من ذلك، يعصمون من فتنة القبر وعذابه. وأنا أذكر ذلك حتى أيضا نحن نسعى في تحقيق ذلك، نسعى في أن نحقق الأسباب التي تقينا عذاب القبر وتكون سببا في أن ننعم فيه بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يقومون بأعمال جليلة، أعمال مباركة تكون سببا في أن الله عز وجل لا يذيقهم عذاب القبر وينعمهم بالنعيم المقيم في الدار الآخرة، من ذلك الشهداء الذين يقومون بحفظ هذا الدين ويقومون في وجه الكافرين ويدافعون عن أرضهم وبلادهم وأعراضهم. هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله لابد أن تكون لهم مكانة عند الله عز وجل. وأنتهز هذه الفرصة لأقول للجنود، جنود المسلمين في البلاد الإسلامية، أبشروا بفضل الله عز وجل ونعمه، إذا مات الواحد منكم شهيدا فإنه سينعم في القبر ويجنب عذاب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. مقداد بن معدي كرب رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيقول: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر. تأملوا، الشهيد يجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. هذا لمن؟ هذا للشهيد في سبيل الله تعالى. فأبشروا يا من تقومون على نصرة دين الله عز وجل وتجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى وتدافعون عن دينكم وأوطانكم وتحمون بلادكم، من مات منكم له أجر الشهادة. والله عز وجل في كتابه يقرر أن الشهيد لم يمت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. من جاهد في سبيل الله عز وجل فقتل، أو من دافع عن دينه وماله وعرضه فقتل، من دافع عن أرضه من تسلط المعتدين عليها فقتل، هو حي عند ربه سبحانه وتعالى مولاه، حياة برزخية لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا ممن هم في نعيم مقيم ويجارون من فتنة القبر وعذاب القبر وينعمون يوم الدين، الذين يموتون مرابطين في سبيل الله تعالى، الذين يموتون مرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى. راى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. كلام جميل. كل من يموت خلاص يختم على عمله، إنما من يموت وهو مرابط في سبيل الله تبارك وتعالى الله عز وجل ينمي له عمله ويستمر ذلك إلى يوم القيامة، كما أنه يأمن من فتنة القبر وسؤال الملكين فيهما. اللي يموت يوم الجمعة أيضا، اللي يموت يوم الجمعة له فضل عظيم عند رب العباد، وهذه الوفاة تكون سببا في نجاته من عذاب القبر، وإذا وقف وحشر بين يدي ربه ومولاه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. نسأل الله عز وجل نحن نموت يوم الجمعة حتى نقي هذه الفتنة العظيمة التي كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدعون الله عز وجل أن يجنبهم إياها، فتنة القبر. اللي يموت بداء البطن، يموت مريض بداء البطن، وداء البطن مشهور الآن، الكبد وغير ذلك، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكروا له أن رجلا توفي مات ببطنه، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إخواني الكرام، وأنا أتكلم ولم أنتهي بعد من عذاب القبر ونعيمه، ولكني أثبت ذلك كما نطق بذلك القرآن الكريم وصح الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقول في نهاية المقال في ذلك: يجب أن يكون الموت أعظم واعظ لنا وزاجر، لأننا ننتقل بعد الموت مباشرة إلى القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولذلك يا عبد الله تفكر في الموت وما يكون بعده حتى تكون على حذر منه. القرآن الكريم نفسه في كتاب الله عز وجل أكبر زاجر وواعظ لنا في الموت وما يكون بعده. تأمل قول الله تعالى عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أتاني جبريل فقال: يا محمد، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، عش ما شئت فإنك ميت. يا عبد الله لا تظن أن الدنيا مفتوحة، لا، عش ما شئت، تعيش 100 سنة أكثر أقل فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. فحققوا يا إخواني هذه الصفات الكريمة فيكم، واعلموا أننا مقبلون على أمر عظيم، أننا مقبلون على أمر عظيم يكون بعد الموت. فأخلصوا العمل لله في الدنيا وصححوه، واسعوا بالطاعات وافعلوا الصالحات، ترون خيرا عند رب الأرض والسماوات. أسأل الله عز وجل أن يقينا فتنة القبر، وأن يجعلنا من أهل النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وطرق صنوف